بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصوم صام عن ولي. هل هو في صوم النذر او في صوم رمضان؟ لك عاد يشمل كل صوم واجب حتى صوم الكفارات. من ولي فهي صوم عن؟ نعم، كل قريب يشمل ذلك. ويجوز ان يصوم الاجنبي عن لك. ففي الحديث صام عن ولي من خرج مخرج الغالب ان الذي يهتم بالقضاء هو القريب. وقوله فدين الله حق القضاء به على انه يشمل غير الولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: وهل يجوز لها ان تصوم اذا كان مسافرا، يعني مرات الصوم بدون اذن زوجها بسبب انه مسافر؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لو كان مسافرا فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد وشاهد يقتضي جواز التطوع لها اذا كان زوجها مسافرا. فلو صامت وقدم في اثناء صومها فله يستاب صومها ذلك من غير كراهه. وفي معنى الغيبه ان يكون مريرا بحيث لا يستطيع الجماع، يعني اذا كان مسافرا لا يلزمها ان تستاذن. فاذا قدم من سفره فارادها فله ان يفطرها. قوله في معنى الغيبة أن يكون مريرا، يعني ما يحتاج إلى المعاشرة ولا يستطيع، فلا أن تصوم غيبه. بقي إذا كان الصوت يجعلها تقصر في خدمته فكذلك لا بد من استئذان. إذا كان الصوت يجعلها تقصر في الخدمة فيجب عليها الاستئذان. قال تنبيه: يلحقه بصوم رمضان في كون المرأة لا يجب عليها استئذان زوجها صوم الفرض من نذر أو قضاء إذا ضاق وقته، يعني كذلك الصيام الواجب من القضاء والنذر لا تستأذنه إذا ضاق الوقت. لماذا قيد بهذا الشرط إذا ضاق الوقت؟ لماذا؟ عبد الرحيم، لماذا قلنا في القضاء الواجب النذر والقضاء رمضان صوم هذا واجب مع ذلك تستأذن، يعني تستأذن إلا إذا ضاق الوقت؟ طيب لماذا قلنا إذا ضاق الوقت ما لا تستأذن؟ واجب عليها. وإذا ضاق الوقت يعني ما تعين عليها هذه الأيام، ما بقي وقتها. بقي إذا كان الوقت متسع تستطيع أن تقضيه هي المرأة. مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟ في المسألة قولان: الأول جواز الفطر وهو قول الجمهور من أهل العلم، وقال به من الصحابة عمر وعلي أبو الدرداء وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وهو مذهب أحمد وإسحاق والشافعي. واستدلوا بما لي من أول حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم فقال لها الطعام، قالت لا، قال فإني لم صائم، قالت ثم أتانا في يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا خيشا، قال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. أين الشاهد من الحديث؟ نعم، الجملة الأخيرة أهدي لنا حيث قال أريني لقد أصبحت صائما فأكل فأفطر مع أنه كان صائما. الثاني حديث أبي حيفة في البخاري أن سلمان زار أبو الدرداء ثم أفطر أبو الدرداء فأكل مع سلمان، الاختصار من قصة طويلة. الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وغيره قال أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطعام وهو بمر الظهران، فقال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ابنوها فكلا، قال إنا صائما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم ابنوها فكلا. وهو حديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله. ثم رأيت النسائي رحمه الله قد أعله الإرسال كان في الكبرى ورجح أنه من مراسيل أبي سلمة. ما معنى الحديث ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم ابن وفقنا؟ ما معنى ذلك؟ نعم يعني أن الناس يخدمانه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخدمتهم. لا يعني المقصود من الحديث أنه أمرهم بالفرض حتى لا يصبح الناس يخدمونه فلان وفلان صائمان ارحلوا لهم يصلحوا لهم الراحلة يخدموهم اعملوا لهم. ربما دخلهم بعد ذلك الفقر والضياع يعني من أجل ذلك أمرهم بالفطر ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم يعني سيبقى الناس يقدرانهم ويعملون لهم ربما دخلهم شيء يعني هذا يأتي إلى خدمة الناس بالصائمين. فكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث معاذ بن الأسلام. قال الثاني أن يلزم الإتمام وهو قول أبي حنيفة وقول مالك أيضا، ولكنه قيده بما إذا لم يكن له عذرا، يعني من بدأ بالصوم لزمه أن يتمه، هذا قول مالك أبي حنيفة. قال استدل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لأعراب صيام رمضان قال هل علي غير؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تتطوع فيصير واجبا عليك. قالوا هكذا. قال الاستثناء متصل يعني أنه حكمه كحكم رمضان في حالة إذا بدأت به أصبح واجبك رمضان، والمعنى إلا أن تتطوع فيلزمك صومه. والراجح والقول الأول، وأما عن أدلة القول الثاني الآية ولا تبطلوا أعمالكم، أما الآية ولا تبطلوا أعمالكم قال ابن عبد البر رحمه الله ومن احتج بهذه الآية فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، كأنه قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله. وقال آخرون لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا أوجبه على نفسه بنذر أو غيره لامتنع عليه الإبطال إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك. يعني المقصود أن الإنسان لا يبطل عمله إما بالشرك أو المن أو الرياء أو ما أشبه ذلك، وليس المقصود أنه ليس له أن يخرج من العبادة من عبادة الصيام، فقد جاءت الأدلة تبين جواز الخروج كما تقدمت. الثاني حديث إلا أن تتطوع، الصحيح أن الاستثناء منقطع والمعنى لكن لك أن تتطوع جمعا بين الأحاديث، يعني قول هل علي غيره أي هل علي غيره واجب؟ قال لا أي ليس عليك غيره إلا أن تتطوع أي لكن لك أن تتطوع. والأول فهم قالوا إلا أن تتطوع أي سيلزمه فيصير واجبا عليه، الصحيح أن الاستثناء منقطع. قال مثلا من صام تطوعا فأفطر فهل عليه قضاء؟ من يجي هل عليه أن يقضي إذا أفطر؟ ليس واجبا عليه، وإذا أحب أن يقضي لا بس، عن باب المستحب ثاب عليه شيء من النوافل التي هو معتاد عليها فحب أن يقضي بدل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قضى نوافل الصلاة الرواتب التي حافظ عليها إذا ذهب أقصى قضاها. ذهب الجمهور إلى استحباب قضائه بيوم آخر. وقد روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه غاض لذلك مثلا كمن ذهب بمال يتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به، أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه. وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء عليه سواء كان بعذر أو غير عذر، وذهب مالك إلى وجوب القضاء إذا كان بغير عذر، لأنه عندهم يجب، يجب عندهم إذا بدأ بالصوم صار واجبا عليه عند مالك وأبي حنيفة، لذلك وجب عليه القضاء. والصحيح قول الجمهور لعدم ورود دليل يوجب عليه القضاء، وإنما قالوا باستحباب القضاء لأنه من أعمال البر. مسألة صيام ست من شوال ذهب أكثر أهل العلم للاستحباب، ومذهب الشافعي وأحمد والصحيح لدلالة حديث الأيوب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى كراهة صومها، قال مالك: لأنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها، ولئلا يظن وجوبها. وما ذكره مالك رحمه الله ليس بحجة في ترك الحديث والعمل به، وقد اعتذر له ابن عبد البر بأنه لم يبلغ الحديث. فإذا قال الصنعاني رحمه الله: وإنما شبهها بصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وست من شوال بشهرين، لأن الست يساوي لو قلنا الحسنة عشر أمثال يساوي ستين يوما، كصيام ستين يوم صار شهرين. مسألة: هل يشترط في الست من شوال أن تكون متتابعة؟ من يجيبنا؟ هل يشترط أن تتتابع؟ نبدأ بآخر أخير، ما يشترط؟ يجوز أن تكون متفرقة، وهل يجوز أن تكون في أواخر الشهر أو الأبد في ثاني الشهر؟ نعم، يجوز أن تكون في الوسط أو في الأخير. قال: لا يشترط في هذه الست أن تكون متتابعة ولا أن تكون في أول الشهر، بل من صامها متفرقة أو أخرها فقد صدق عليه أنه صام ستة من شوال. وبهذا صرح الشافعية والحنابلة وغيرهم، وأفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل رحمة الله عليهم أجمعين. مثلا: هل يلزم أن تكون الست من شوال بعد قضاء رمضان؟ من عنده جواب؟ أنا علي أيام رمضان، هل يقدم الست أو لا؟ أنا الذي ينبغي أن يقدم القضاء على الست، لكن إذا شغل أو وجد نفسه لا يقوى على الجمع بين هذا وهذا فلا يقدم يصوم الست ثم يقضي بعد ذلك. والأفضل أن يبدا ماذا؟ بتقديم القضاء. قال: تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، ففي قوله ثم أتبعه دلالة على أن استحباب صيامها للأيام إنما هو لمن صام رمضان وأكمل صومه. وقد أفتى بذلك العلامة ابن باز رحمه الله العلامة العثيمين رحمه الله أيضا، ثم رأيت الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله قد صرح بذلك أيضا كما في لطائف المعاد. ولكن يظهر أن من احتاج إلى تقديم صيام إلى تقديم صوم الست صوم ستة، كان التعريف أحسن، إلى تقديم صوم الست لشغل أو ضيق وقت أن ذلك يجزه الله أعلم. لأن إذا احتاج ذلك لضيق الوقت أو للشغل أو شق عليه ذلك لا بأس. وقد أفتى الشيخ مقبل رحمه الله أيضا لأن من شغل أو ضاق عليه الوقت أو ماذا أو شق عليه لا بأس أن يقدم الست ثم يقضي بعد ذلك. قال: مسألة صيام يوم عرفة، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على استحباب صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. قال عبد الله البسام وفقه الله: صوم يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع بإجماع العلماء. قال الصنعاني رحمه الله في السبل: وقد استشكل تكفير ما لم يقع، وهو ذنب السنة الآتية. قولوا كفر السنة الماضية والباقية، فكيف يكفر شيء مستقبل ما قد وقع؟ فأجاب الطنعاني بما سيأتي. قال: وأجيب بأن المراد أن يوثق فيها لعدم الإتيان بذنب، وسماه تكفيرا بمناسبة الماضية، أو أنه إن وقع فيها إن أوقع فيها ذنبا وفق للإتيان بما يكفره، إذا يكون مكفر عنه، بمعنى أن الله عز وجل يوفق للتوبة والاستغفار من كل ذنب يقع فيه. قال مثلا: ما حكم صيام عرفة لمن كان بعرفة؟ أي للحجاج الواقفين بعرفة، أيهما أفضل في حقه؟ الصوم أم الفطر؟ يفطر؟ لماذا؟ وما الدليل؟ نعم، من عنده جواب؟ اقتداء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أفطر صيام عرفة، ولأنه أعول له على الدعاء والذكر والاجتهاد والتربية. قال: في المسألة ثلاثة أقوال: الأول التحريم، لأنه يحرم أن يصوم بعرفة، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري ورجحه الصنعاني، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. أخرجه أحمد وأبو داود النسائي في الكبرى وابن ماجه، لكنه ضعيف، فإنه من طريق مهدي العبد الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة به، ومهدي الهجري مجهول الحال. قال الحقيقي: لا يتابع عليه، وقد روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها، ولا يصح عنه النهي عن صيامه. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، ترك الصوم، وأما النهي فلم يصم. الثاني استحباب فطره، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث ميمونة بنت الحارث وأم الفضل بنت الحارث، وكلاهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من لبن يوم عرفة بعرفة، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يستحب الفطر. الثالث استحباب صومه، وقد كان ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة رضي الله عنهم يصومونه، وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان، ونقله ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه، وهو القول القديم للشافعي، وحكاه الخطابي عن أحمد، واختاره الأجري، وقيد بعض هؤلاء الاستحباب بما إذا لم يضعفه عن الوقوف والدعاء، واستدلوا بعموم حديث تكثر السنة الماضية والباقية. فقالوا أيضا الحاج اشمل على الحديث أنه يكثر السنة الماضية والباقية. وأما حديث ميمونة أم الفضل فقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله: واستدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة، وفيه نظر، لأن فعله المجرد، عندنا المجرد، صار المجرد صفحة الله، لأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب، إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ. يعني قد يكون النبي قال، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصوم يوم عرفة ليدل على أنه جائز الترك. لكن ما جاءت أحاديث تدل على الوجوب حتى يقال أنه ترك حتى لا يتبين، حتى لا يظن الوجوب، فالذي يحمل تركه على أن الأفضل هو الترك كما قال أصحاب القول الثاني. لكن لو قد جاء فيه أمر ثم ترك حتى لا يظن الناس فيه الوجوب. الله المستعان. قال: صيام عاشوراء، جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء سنة، وقد اختلف في تعيين يوم عاشوراء، فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وقد قيل إنه اليوم التاسع، وقالوا إنه مذهب ابن عباس، واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم أن الحكم بن الأعرج سأل ابن عباس عن صيام عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال محرم فاعدل وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: نعم. ففي هذا أن ابن عباس حدد عاشوراء به يوم التاسع، قد يفهم منه أنه أراد أن عاشوراء التاسع، لكن سيأتي أن ابن عباس إنما أراد أن يصوم التاسع مع العاشر، ولم يرد تحديد العاشر بيوم التاسع. قال: والظاهر أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما أراد بصيام التاسع مخالفة اليهود، لأنه هو اليوم التاسع، بدليل ما جاء عنه أيضا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيده ما ثبت عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما في اقتضاء الصراط المستقيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. ثم وجدته عند عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح أيضا، يعني هذا ثابت عن ابن عباس أنه أمر بالصيام اليومين صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، فدل على أنه ما جاء عنه في صحيح مسلم في قوله: وأصبح يوم التاسع صائما، أي أنه يصوم التاسع مع العاشر. قال: مثلا الجمع بين التاسع والعاشر يستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم في المسألة السابقة استحباب صيام التاسع مع العاشر مخالفة لليهود، وقد استحبه جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. مسألة صيام العاشر والحادي عشر، فمن يجيبنا قبل ثلاث مسألة؟ إذا لم يدرك التاسع هل يصوم الحادي عشر؟ نعم، يصوم العاشر والحادي عشر خالص اليوم، يعني يكتفي بالعاشر فقط. طيب، هذا أقرب أن يكتفي بالعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر ما قال سنصوم غدا مخالفة للجهل، إنما قال: إذا كان العام المقبل فنصوم التاسع والعاشر، كما سيأتي في المثل إن شاء الله. أخرج أحمد في مسنده وسعيد بن منصور في سننه كما في اقتضاء الصراط المستقيم من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى وداود بن علي، ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ضعيف، وداود بن علي أيضا ضعيف. وعليه فالذي يستحب صومه مع العاشر هو اليوم التاسع، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بصوم اليهود لم يقل: سأصوم غدا الحادي عشر، وإنما قال: لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، ولكن إذا أشكلت الشهور صام الإنسان ثلاثة أيام كما أفتى بذلك ابن سيرين والإمام أحمد رحمهم الله. ما معنى إذا أشكلت الشهور صام ثلاثة أيام؟ إذا أشكل الشهر يعني لا يعرف من هلال ذي القعدة والمحرم، لا يعرف هل تم ذي القعدة أم لم يتم، يعني بالحجة أقصد، هل تم 30 يوما أو هو 29 يوما، فما يدري هل اليوم التاسع أو العاشر، فيصوم ثلاث أيام احتياطا لنفسه حتى يصيب التاسع والعاشر. مسألة: هل كان صوم عاشوراء فرضا أم مستحبا فقط؟ أول ما فرض، هل كان واجبا أم مستحبا أول ما فرض؟ نعم، بدأ واجبا ثم نسخ وجوبه إلى الاستحباب. فيه قولان: الأول أنه كان مستحبا فقط، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صياما، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. الثاني أنه كان فرضا، ثم لزق الافطرار صوم رمضان، وهو قول أحمد الحنفية ووجه عند الشافعية وترجيح جماعة من المحققين كابن حزم الشوكاني وقبله الحافظ ابن حجر وغيرهم رحمهم الله. واستدلوا بماري حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشورة في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى الذين صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. فالتخيير حصل بعد صيام بعد صديق رمضان. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا وأنتم. الثالث حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وربيع بن معوذ رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان أكل فليتم بقية يومه، ومن كان لم يأكل فليتم صومه. وأما حديث معاوية رضي الله عنه، ما هو حديث معاوية الذي تقدم استدل به أصحاب القول الأول، استدلوا به على عدم الوجوب، وقال ما الشاهد من حديثهم؟ حديث معاوية قوله: ولم يكتب الله عليكم صيام، أي لم يفرضه الله عليكم. الجواب عنه كما سيأتي. فقال ابن قدامة رحمه الله: هو محمول على أنه أراد ليس هو مكتوب عليكم الآن، ويؤيده أن معاوية أسلم متأخرا، يعني معاوية سمع النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول متى؟ بعد النفس، ولم يكتب الله عليكم صيام في ذلك الوقت الذي يحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا واضح أنه كان بعد النفس، لأن معاوية أسلم متأخرا. تعلمون متى الاستخارة في عاشوراء؟ متى الاستخارة الجوبة؟ فرد شهر رمضان، يعني في السنة الثانية. قال: فقال ابن قدامة رحمه الله: هو محمول على أنه أراد ليس هو مكتوبا عليكم الآن، ويؤيد أن معاوية أسلم متأخرا. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصيامه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، يا سلام الناس ينادون في القرى: من كان أصبح صائما فليتم صومه، من كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فليصوم بقية يومه. ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال. لم يأتي أمر بذلك، إنما مراد الحافظ أنه حصل الاهتمام بذلك إلى أنها لأن الأم تصوم طفلها، أما الأمر ما أتى أمر بذلك. ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود رضي الله عنه الثالث في مسلم: فلما فرض شهر رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه. من قول ابن مسعود: فلما فرض شهر رمضان ترك عاشوراء، هل ترك استحبابه؟ دل على أن المتروك هو الوجوب. والقول الثاني والراجح والله أعلم، ما هو القول الثاني؟ أنه كان مفروضا في بداية الأمر ثم نسي. قال: الحكمة من الأمر بصيام عاشوراء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. تنبيه: تقدم في الحديث يكفر السنة الماضية. ظاهر الحديث أن صوم يوم عاشوراء يكفر الصغائر والكبائر، والجمهور على أنه لا يكفر الكبائر، فإن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ليس بأفضل من صيام رمضان، وليس بأفضل من الصلوات الخمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقول الجمهور والراجح، يعني أن الجمهور على أنه لا يكفر الكبائر، إنما يكفر الصغائر، وقد يخفف الله عز وجل بذلك من الكبائر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.